ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وفرغنا في اللقاءات السابقة من 3 أحاديث أأمل أن تكون حفظت. الأول حديث مشهور، حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. الأمر يا أخوانا سهل ميسور في حفظ هذه النصوص، وستشعر بثمرتها وبحلاوتها مع الإخلاص حينما نفرغ من الكتاب، وتجد قد وعى قلبك أكثر من 400 حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخاريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق الماء. قبل الشروع في شرح هذا الحديث وقراءة ما كتبه أهل العلم عنه، وإذا أردت أن تتناول هذا الحديث مع الناس فلابد أن تستثمر مثل هذه النصوص في بيان العقيدة، لأن الآدمي لا يتحرك إلا من قبل قلبه، وكل ما في القلب هو الذي يحمل الجوارح على الحركة، وهذا أمر مشاهد. فإحنا بنستغل الحديث ده في إيه؟ في أمرين اثنين. الأمر الأولاني العقيدة الراسخة، وهي أن الله عز وجل ما شرع التشريعات ولا كلف بالتكليفات إلا لنسعد في الدنيا قبل الآخرة، سعادة حسية وسعادة معنوية. المعتقد الثاني أن الشريعة شملت كل مناحي الحياة، ومن خلال هذين الأمرين تبدأ تتكلم في الحديث. يبقى انظر إلى دقة الشريعة وكيف تتكلمت معك عند الوضوء، ماذا تصنع بالماء في أنفك ليستنثر، ثم قال في رواية: بمنخاريه، ثم أمرت الشريعة: إذا استجمر فليوتر، وسيأتي بالتفصيل، وكذلك إذا نام أحدنا ثم استيقظ فالشرع المطهر أمره أن يغسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء. وهذا النص يتفق مع الواقع الذي كان في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن يختلف الآن، ولكن ممكن يحتاجه الإنسان. يبقى هب أنك استيقظت من النوم وأردت أن تدخل لتتوضأ أو تقضي حاجتك، والمياه مقطوعة في بلدنا، فكثير من البيوت يخزن شيئا من الماء في بعض الأواني. يبقى في هذه الحالة ستضطر لتستخدم الماء أن تضع يدك في الإناء، هنا لا يحل لك، محرم. ودايما إحنا العقيدة عندنا أننا نؤمن بأن الله عز وجل ما أمرنا بشيء إلا وفيه مصلحة خالصة أو مصلحته أرجح من مفسدته، والعكس ما نهانا عن شيء إلا وفيه شر محض أو شره أكبر من نفعه، سواء استوعبنا هذا الشر والخير أم لم نستوعبه. وهذا الفارق بين العلم التجريبي وبين العلم المبني على النصوص الصادقة من قبل الوحي. فلما يأمر الشرع بشيء معين نجتنبه، فيه شر، فيه شر، حتى حتى لو تكالب الناس عليه ولم يجدوا فيه شرا، أو بمعنى أدق لم يشعروا الشر الذي فيه. لذلك يقول العلماء أن المسلم المتمسك بالهدي يسبق عصره. إيه معنى اللفظ دي؟ المسلم المتمسك بالهدي يسبق العصر. معنى كلمة يسبق عصره أن يفعل أشياء ما استطاع العصر بما فيه من آليات أن يعرف ما فيها من الخير إلا بعد أن فعلها المسلم بآلاف السنين. هذا معنى كلمة يسبق عصره. يبقى أنا فعلت شيء معين، وهذا شيء أنا أفعله بناء على عقيدة أن فيه الخير لأن الشرع أمرني به. مرت السنون والأيام، وبعد مئات السنين 400 سنة 500 سنة أكثر من ذلك، قام العلم التجريبي وأثبت إن هذا فيه خير محض. يبقى أنا سبقت، ده أنت بتتكلم معايا في كذا، ده أنا بعمله من مئات السنين، أنت وصلت إليه بالتجربة العملية وأنا أعمله بناء على ثقة العظيمة في الشرع المطهر فسبقتك. لذلك حدثني بعض أهل العلم أن طبيبا كان متخصصا في الأنف والأذن والحنجرة، وكان بيحضر رسالة ماجستير، كان مضمون الرسالة إيه؟ الفرق بين من يواظب على الاستنشاق والاستنثار وبين غيره في أثر ذلك على الحماية من أمراض الأنف، مجرد الاستنثار والاستنشاق. وهذا أمر جاء به الشرع المطهر بغض النظر بقى الأمر هنا للوجوب أم الاستحباب كما سوف يأتينا. يبقى المسلم يسبق عصره. ومن أجل هذا تجد النص النبوي الصحيح الصريح: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافه. اسأل مثلا الحج تجاوز 60 ربنا يبارك في عمره، وبعض إخواننا في 50ينيات وفي 60ينيات والـ40ينيات كان عندنا في خريطة، ما كناش نسمع أن حد عيان، قل أقصى شيء عنده شوية سخونية فقط، هذا الذي كنا نراه. فلما حدث ما حدث انظر الآن. لذلك مثلا تجد الجماعة المتخصصين في علم الصيدلة يقول لك والله كان من 50 سنة الأدوية بحالها حفظناها في دماغنا معروفين، الآن لما كثرت الأدواء كثرت الأدوية. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يبقى مسألة شمولية الشريعة لكل مناحي الحياة، هذا الأمر إخواني رجائي أن تنشره على قدر استطاعتك، لأن كثير من أولادنا من فرط جهله ومن عزوفه عن طلب العلم يظن أن الإسلام هو صلاة الخمس والجمعة ونصوم رمضان ونروح نحج ونعتمر، وده من الخطأ البين. ومن أجل هذا تجد التفلت من نصوص الشرع ومن أدبي بين أولادنا أصبح شيء طبعي في المجتمع، وده كله نشئ من ماذا؟ من عدم نشر العلم وبيان للناس أن الشريعة شملت كل مناحي الحياة. ومن أجل هذا نقول بملء الفي ونحن على أرض صلبة، هاتي أي مسألة في الواقع الذي نعيشه ما تكلم فيها الشرع إما كلاما مجملا وإما كلاما مفصلا. الشرع المطهر أمرنا ولا يخفى عليه كيف تتعامل مع بدنك، هذا الشعر الذي ينبت على البدن أيهما يزال وأيهما يترك، وإذا أردت أن تزيله بأي أنواع الإزالة تزيله، أظفارك متى تترك ومتى تزال، ختان الأنثى ختان الرجل إلى غير ذلك. يبقى ما تركت الشريعة من أمر إلا وتكلمت فيه للصالح. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. العلماء قالوا ايه؟ احفظ الله أي احفظ دين الله، يحفظك الله. وحفظ الرب للعبد، إذا حفظ العبد دين الله يشمل أن يحفظ الرب بدن العبد، يحفظ عليه صحته وبدنه وماله، ويحفظه في ذريته، ويجعل الحيوانات المؤذية بالطبع تحفظه من شروره. ثم ذكر العلماء أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وصلت في السن إلى 100 سنة ما سقط لها سن وما خرف لها عقل، بعد 100 سنة. والإمام المحب الطبري لما كان تجاوزت 80 وقذف قذفة منكرة فأنكر عليه تلامذته، قال يا أولادي هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. يبقى الشرع المطهر أمرني انتبهوا أن أتعامل مع بدني بضوابط، لما حتى أتمتع به في الدنيا وأظل طوال حياتي أتمتع ببدني. عشان كده في ظواهر عار أن تظهر في المجتمع المسلم، ممكن في المجتمع الغربي المتحلل من كل فضيلة الطبع تظهر عنده، أما عندنا عار اللي هو خاص بالحياة الجنسية، عار أن يظهر في بلاد المسلمين، عار وكل ما تشاء، لأن بدنك إذا استخدمته في معصية الله يترتب على هذا الاستخدام في معصية الله أمران اثنان: الأول يحرم من التمتع به في الحياة الدنيا، الثاني يشهد عليه في أرض المحشر. قرأت مرة أثر في مصنف عبد الرزاق، الحقائق دي لازم تعرفها كويس، أن غلاما كان عند أنس بن مالك يعمل في أرضه عمل شاق، غلام يعني عبد، فجاءت امرأة هذا الغلام وشكت زوجها لأنس بن مالك، قالت يا أبا حمزة لا يدعني ليل ولا نهار، يعني يريد أن يأتيني كل شوي. الرواية بتقول إيه؟ فصلح أنس بينهما على أن يأتيها في الليل والنهار 6 مرات. أنتم معايا يا مشايخ؟ يبقى في أشياء معينة عار تظهر في المجتمع المسلم، عار ليه؟ لما استخدم البدن في غير طاعة الله يعذب العبد به بأن لا يتمتع به في الدنيا، زي قصة سلمة بن صخر البياض من الصحابة الأجلاء من بني بياضة. هو بيقول عن نفسه: لما دخل علي رمضان قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي حتى ينقضي الشهر، واستل العلماء منها يجوز الظهار على مدة معينة. طيب سلمة يقول طب هو عمل كده ليه؟ لأن لما قال لها أنت عليك ظهر أمي ما استطاع أن يتحمل. قل فدخلت ليلة في ليل رمضان فلمع خلخالها في ضوء القمر فما لبثت أن نزلت عليها. هو عمل كده ليه؟ يعني ما الذي حمله أن يظهر من المطيف نهار رمضان؟ هو نفسه قال: خشيت على نفسي إذا دخل علي المغرب أن آتيها فلا أفرغ إلا بعد الفجر. مفهوم؟ يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله، ده حديث عند الترمذي وسنده صحيح، يبقى الشاهد من ذلك أنا عاوز أوصل لكم ولي ولكل أولادنا ونشر الكلام ده، إن الشريعة لما أمرتنا بالتعامل مع البدن كانت في غاية الحرص أن نتمتع بأبداننا في الدنيا، يا شيخ كده يتمتع بصحة وفيرة، أما الانحراف بيدوق العبد الذل. لذلك كثير ما يعرض علينا من مشاكل بين زوجين نجد هناك حلقة مفقودة، فإذا فتشنا عنها نجد من هي من آثار الدخول على المواقع الإباحية. يبقى الشرع المطهر في هذا الحديث وغيره من النصوص حرص كل الحرص على أن يعيش الإنسان متمتعا ببدنه، يتمتع بعينيه، بلسانه، ببطنه، بجهازه الهضمي، بسمعه، إذا استخدمها في طاعة الله، وإذا ابتعد عما حرم الله عز وجل. لذلك في الزمن الماضي قل أن تجد انحراف خلقي. لما اقتصر الرجل على امرأته أو على زوجاته واقتصرت المرأة على زوجها، ما تطلع أحد لأحد، ما تطلع وليس هناك وسائل من خلالها يتطلع. لذلك تجد من دقة حرص الشريعة، ودي مسائل خطيرة جدا، نهى الشرع المطهر والنهي للتحريم أن يفضي الرجل إلى المرأة وتفضي المرأة إلى الرجل ثم ينشر أحدهما حديث الآخر، كبيرا من الكبائر. لما أصبح الكلام انتشر، تتطوق وتتشوق النفس لما سمعت، وده مدخل للزنا عياذا بالله. الشرع المطهر قفل الطريق. تعلمون يا إخواني، وده من واقع سبب زهد الناس في الشرع وزهدهم في طلب العلم وفي الشريعة، عدم الوقوف على عظمة الشريعة. والله لو وقف إنسان عاقل على عظمة الشريعة بكل ما فيها من عقيدة ومن أخلاق ومعاملات وسلوك وعبادات ما تردد لحظة. وهذا الذي قاله العلاء بن الحضرمي لملك البحرين لما دخل عليه، قال: هذا والله دين محمد الذي والله ما يقول عاقل قط، ليته نهى عما أمر به أو أمر بما نهى عنه، أو ليته زاد في عقوبته أو أنقص من عفوه. ده العاقل اللي يقول الكلام ده. زهد أولادنا وزهد كثير ناس عن الشرع، لازم احنا كدعاء نبحث عن السبب. لما يزهد الناس في طلب العلم الشرعي؟ لما يزهد الناس في الامتثال للحق؟ تقول له مثلا السنة كذا، الشرع كذا، الهدي كذا، لما يتململ ويتملص ويهرب؟ لعدم وقوفه على عظمة الشريعة. ناهيك عن علماء السوء وأهل البدعة والضلالة. رجائي أن يكون عندك أفق واسع حينما يقابلك مثل هذه النصوص، وإياك ثم إياك أن تتكلم في أمر من أمور الشريعة جاءت به النصوص بشيء من عدم التعظيم أو الاستهانة. يعني ما تقولش سنة، لا، سنة يعني من الهدي ومن الدين، ولولا أن فيها منفعة ما أمر بها البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا أخوانا المسائل دي؟ طيب نرجع للحديث. يقول غريب الحديث: توضأ أحدكم، يعني إذا شرع في الوضوء، ليستنثر، يعني ليخرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيه، وإدخاله هو الاستنشاق. استجمر، استعمل الجمار وهي الحجارة، لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين، وهو الاستنجاء بالحجارة. فليوتر، لينهي استجماره على وتر وهو الفرض، مثل ثلاث أو خمس أو نحوهم، ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث. يبقى ورد النص فليستجمر ثلاثا، يبقى أقل من ثلاث لا يجزئه، يعني هو بيقضي حاجته بول أو غائط، وبعد أن فرغ وجد حجارة لم يجد ماء أو نحوه، فبعد أن فرغ استجمر ثلاث مرات، كده أصبح أتى بالمشروع، ويشرع له أن يكمل الطهارة بالوضوء أو التيمم، ويأتي بالعبادة المشترط لها الطهارة وعبادته صحيحة، حتى لو بقي أثر من النجاسة في المحل. أخذ بالك أخوانا، يعني هو استجمر ثلاث، وبعد أن استجمر ثلاث فيه باقي أثر من الغائط في دبوره لا عبرة به، وهذا معلوم ومشاهد، ولكن الشرع المطهر وضع لنا حد، وهي دي الطهارة المشروعة. زي بالضبط كده احنا خرجنا نطالع هلال رمضان، غم علينا هلال رمضان، فأصبحنا نأكل ونشرب على أنه 30 من شعبان، مع أنه في الحقيقة أول رمضان، والشرع ما كلفنا إلا بذلك. كذلك الشرع أمرني أن أستجمر ثلاث مرات، كده صحت طهارتي. طيب استجمر خمس مرات سبع مرات ومع ذلك يقول لك أنا شاكك، لا، هنا بقى خبل في العقل أو دهل بالشرع، وهو ده الشرع الإيه، وهذه الطهارة التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حاضر. أخونا يسأل عن الاستجمار، أيجزئ غير الحجارة أم لا؟ الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بلال بن رباح لما أتاه يهودي سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة وقال له علمكم نبيكم كل شيء، قال له سلمان نعم كل شيء، قال اليهودي متهكما حتى الخراءة، قال سلمان حتى الخراءة، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبر ولا نستنجي بروث ولا بعظم. علماء الأصول بيقولوا إيه، فلما حصر المنهي عنه دل على إباحة ما عداه. معايا يا شيخ رضا؟ معايا شيخ سلم في القاعدة دي؟ فلما حصر المنهي عنه دل على إباحة إيه ما عداه، كما قال عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية، ثم قال وأحل لكم ها ما وراء ذلك. يبقى لما نهى وقال ولا نستجمر بروث ولا بعظم دل على إباحة الاستنجاء، لأنه ذكر العلة من الروث والعظم. قال الروث إنه ركس، يبقى بناء على ذلك لا يجوز أن نستنجي بأي شيء نجس، مظبوط. طب والعظم؟ قال لك طعام إخوانكم الجن، يبقى بناء على ذلك إذا كان طعام الجن حرم علينا أن نستنجي به، يبقى طعامنا من باب إيه؟ من باب أول، مفهوم؟ يبقى يجوز بقى المنديل، يجوز بقى المنديل والخرقة غير ذلك. طيب الضابط في المنديل إيه والخرقة؟ واخد بالك، العلماء قالوا هنا أن يغلب على الظن نقاء المحل لعدم ورود النص بالعدد، بعكس الإيه الحجارة. الحجارة أنا عندي إيه ثلاثة، الشرع قال لي كده، لذلك أن الفقهاء تكلموا إيه، طب هل يجزئ الحجر الواحد بشرط أن نغير التساق الحجر بالمحل؟ قال لو كان حجرا كبيرا بحيث يتم التباعد بين لمسه بالدبر في كل مرة عن الأخرى لا بأس بذلك. الشاهد أكرمكم الله إن الشرع المطهر أمرنا بأمور معينة، إذا تجاوزنا هذه الأمور تعبدا لله هذا من التنطع والغلو في دين الله عز وجل. وعشان كده فينا مسألة، وهي إيه، هل يجوز للإنسان إذا استخدم الحجارة، يعني كان هو دخل يقضي حاجته ومعه حجارة أو ما ينوب عنها ومعه أيضا الماء، هل يجوز له بعد استخدام الحجارة أن يستخدم الماء؟ قالوا لا، هذا من التنطع في دين الله، لأن الشرع المطهر اكتفى بواحدة والقاعدة العامة عندنا لا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش أقول النبي عمل فعل أقول لا احتياطا هعمل أكثر من كده، لا، لأن الاحتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم طعن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عيادا بالله مخالفة عظيمة. وهذا المقصود بقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فالحديث سنده حسن نص على ذلك العلامة الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم أخبروني ماذا تصنعون فإن الله أثنى على طهارتكم في كتابه. قالوا نستخدم الماء، يبقى الأصل استخدام الماء. طب عجزنا عن الماء يبقى عندنا الحجارة ولا نستنجي بروة ولا بإيه ولا بعظم. فضل يا أخي. احنا قلنا خلاص ابتعد عن كل شيء، استنجى بكل شيء إلا بالروث وبالعظم. وقلنا الروث لأنه له علة، ما علته؟ ركس. طب والعظام له علة إيش؟ غلاء طعام إخواننا الجن، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك لا نستنجي بأي شيء نجس ولا نستنجي بأي شيء يطعم. طيب لو وجدنا حجارة ولا أشياء مطلقة ماذا نصنع؟ لا شيء، خلاص صلاة فقد الطهورين، ودي مسألة معلومة من دين الله عز وجل بالضرورة. طيب يقول فليوتر يلينهي استجماره على وتر، وعن هو الفرد ثلاث أو خمس ونحوهما، ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث، فإن أحدكم لا يدري تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ. باتت يده حقيقة المبيت أن يكون من نوم الليل، وضحك الزمخشري وابن حزم والآمدي وابن برهان أنها تكون بمعنى صار فلا تختص بوقت، وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف. فليستنشق، الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف. المعنى الإجمالي، يشتمل هذا الحديث على ثلاث فقرات لكل فقرة حكمها الخاص بها. أيضا يعني من باب التذكير، كل واحد فينا وهو بيتعلم علم شرعي دايما كده، بحيث يكون احنا في مسلكنا مسلك السلف، كلما تعلمت مسألة حتى لو تعلمتها قبل ذلك ولكن جاء علم جديد، انظر للمسألة وانظر إلى سلوكك. يعني هل فعلا الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم نحن نصنع أم لا؟ طيب ده هذا الذي قاله سنة، طب ما أنت عندك عقيدة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كيف تفرط في طاعة؟ إزاي؟ طب هب أنك فرطت فيها مرة ومرتين وثلاث، دأبك طوال عمرك لا تستنشق الماء ولا تستنثره ولا تتمضمض، أمال فين بقى الإيمان يزيد وينقص؟ إذا تركت السنن في كل شيء والفرائض فيها ما فيها فخبرني كيف يزداد إيمانك. يبقى دايما كده في كل معلوماتنا وإحنا بنتعلم في الطهارة في الحج في أي عبادة في أي معاملة بننظر إلى أنفسنا، فإن وجدنا عندنا خلل وهذا لازم نستعين بالله ونغير مما عندنا، وإن وجدنا الأمر على الجادة وعلى ما نحن نتعلمه الحمد لله سأل الله الثبات حتى تلقى. يشمل هذا الحديث على ثلاث فقرات لكل فقرة حكمها الخاص بها. فذكر أن المتوضئ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه. هنا مسألة وهي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والعلماء قالوا من السنة أو من المشروع أن يسمي العبد ربه عند الوضوء، أي عندما يشرع في الوضوء أن يقول بسم الله. واختلف أهل العلم في حكم البسملة قبل الوضوء، فمنهم من ذهب إلى الوجوب وهو ابن حزم وتبعه الشيخ الألباني، ومنهم من ذهب إلى الاستحباب وهو رأي الأئمة الأربعة. وبناء على ذلك إن قلنا بالوجوب حكم من يتركها يأثم، وهذا هو ضابط الوجوب. طيب إذا تركها مع اعتقاده أنها واجبة يأثم، هل يبطل وضوءه أم لا يبطل؟ الجواب لا يبطل، وهذا المعتمد. حتى الشيخ الألباني رحمه الله لما انتصر لقول من قال أنها واجبة لم يقل ببطلان من تركها، لأن الإجماع منعقدا على ذلك. يبقى بناء على ذلك لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا هنا أي لا وضوء كامل، وليس نفي الإيه الصحة بل نفي الإيه الكمال. يقول: فذكر أن المتوضأ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه ثم أخرجه منه وهو الاستنشاق والاستنثار المذكور في الحديث، لأن الأنف من الوجه الذي أمر المتوضئ بغسله، وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته لأنه من النظافة المطلوبة شرعا. في قاعدة يقول إيه؟ أن ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر جاء في القرآن حكمه، فحكم البيان هو نفس حكم الذي جاء في القرآن. تاني، النص جاء في القرآن: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. والوضوء واجب عند الشروع في الصلاة. جاء البيان أي بيان الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العملية. فالعلماء قالوا إيه؟ طيب، بيان النبي صلى الله عليه وسلم لشيء جاء ذكره في القرآن، هل البيان هنا سنة ولا واجب؟ قال لك يأخذ حكم الشيء الذي جاء في القرآن. ومن هنا وقع الخلاف في مسألة المضمضة والاستنشاق، هل هي على الوجوب أم الاستحباب؟ طيب لو قلنا بالوجوب يبطل وضوء من تركها أم لا؟ الخلاف مبني على القاعدة دي، لأن المذكور في الوضوء في القرآن أربعة أعضاء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دول الأربعة أعضاء المذكورة، يزاد على ذلك بقى مسح الأذنين والمضمضة والاستنشاق وغسل الكف، لو أن الكف يدخل في اليدين. طب هذه الأشياء بينها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه مطلقا في وضوئه أنه ترك المضمضة والاستنشاق، هذا لم يرد عنه وهو في معرض البيان. ومن هذا كما سوف يأتينا أن الراجح أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء وليست من أركانه. ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة أن يكون قطعه على وتر أقلها ثلاث وأعلاها ما ينقطع به الخارج، وتنقي المحل إن كانت وترا وإلا زاد واحدة توتر أعداد الشفع. وذكر أيضا أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء أو يمس بها شيئا رطبا حتى يغسلها ثلاث مرات، لأن نوم الليل غالبا يكون طويلا ويده تطيش في جسمه، فلعلها تصيب بعض المستقدرات وهو لا يعلم، فشرع له غسلها للنظافة المشروع. اختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد، فذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم من ليل أو نهار لعموم قوله من نومه، وخصه الإمام أحمد وداود الظاهري بنوم الليل، وأيدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، وبما وقع في رواية الترمذي وابن ماجة: إذا استيقظ أحدكم من الليل. والراجح المذهب الأخير، لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة، وإنما يغلب عليها التعبدية، فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم، لأنه على خلاف الغالب والأحكام تتعلق بالأغلب وظاهر الأحاديث التخصيص. طيب، المسألة كما تعلمون خلاف من أهل العلم، ولكن محل النزاع فينا، هل هذا الأمر تعبدي لو غسل اليدين بعد القيام من النوم قبل أن يغمسهما في الإناء أو يمس بهما شيئا رطبا، أم أن هذا الأمر له علة؟ وإن كانت له علة فما هي؟ فمن علل بأنه نوم وأتى بالنص فإنه لا يدري أين باتت يده، فمن لا يدري أين باتت يده يتحقق هذا عدم الدراية في نوم الليل ونوم النهار ولا فرق. الإنسان إذا نام نام، والنوم موت كما قال ربنا عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها. يبقى بناء على ذلك إن قلنا إن العلة إلا العلة هنا النوم، ويضاف إليها عدم علمه أين باتت يده، فأصبح الحديث على الإطلاق. إذا استيقظ من نومه سواء النوم ليل أو نهار. طيب، وبناء على ذلك رواية إذا استيقظ أحدكم من الليل، هل يا ترى نعتبر هذا قيد ويقيد به المطلق إذا استيقظ أحدكم من نومه، أي من نومه بليل، أم أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من الليل خرج مخرج الغالب؟ معايا ماشي؟ هو ده إيه؟ محل النزاع بين أهل العلم. أيضا لغة العرب تقول أن الليل إذا مر على الرجل فقد بات، نام أو لم ينم. إذا مر الليل على الرجل أو على المرأة يعني، نام يعتبر بات، لم ينم يعتبر بات. ومن هنا نستوعب قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. باتوا هنا بمعنى إيه؟ مر عليه الليل، نام أم لم ينم. والذي عليه العمل وهو الأحوط لدين الله عز وجل أن الإنسان إذا استيقظ من نومه بليل أو بنهار فلا يحل له أن يضع يده في الإناء أو يمس بها رطبا كيأكل أو يشرب، يشرب يعني من فيه من كفه، إلا بعد أن يغسلها 3 مرات، لأنه لا يدري أين باتت يده. وذكرت لكم قبل ذلك أن رجلا ممن انتكست فطرته وامتلأ قلبه انتقاصا على شريعة الإسلام سمع هذا الحديث فاستهزأ منه وقال: أنا أدري أين باتت يدي، باتت في الفراش بجوال. فنام هذا الكذاب الأشر، فلما استيقظ وجد يده في دبوره إلى كوعه. الله على كل شيء قدير. ومن هنا نحذر غاية التحذير من الانتقاص والاستهزاء بنصوص الشرع حتى لو عجزت عن العمل بها، لأن العقيدة بتلزمني، الشرع ما أمرني بهذا إلا لمنفعة لي في دنياي وفي أخراي، فكيف يصل بي الجرم إلى أن أنتقص نصا جاء في الشريعة المطهرة، خاصة هو في أعلى درجات الصحة رواه الشيخان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وجه العلماء بقوله: فالله عز وجل يعلم أين باتت يدك ومن أجل ذلك أمرك بغسله. ودي مهمة، فإنه لا يدري أين باتت يده، ده مطلق، لا تدري أين باتت وأنت نائم. التأويل إيه؟ لماذا أوجبها بالغسل؟ لأن الله عز وجل يعلم أين باتت يدك، ومن أجل هذا أمرك أن تغسلها قبل أن تضعها في الإناء. ثم اختلفوا أيضا هل غسلها واجب أو مستحب، فذهب الجمهور إلى الاستحباب، وهو رواية على أحمد اختارها الخرقي والموفق والمجد، والمشهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب، ويدل عليه ظاهر الحديث. الصواب يا أخوانا الوجوب. لما؟ لأنه لا توجد قرينة تصرف قوله صلى الله عليه وسلم فليغسلها ثلاث. واللام على المضارع أعلى درجات الأمر، والفاء للتعقيب والمباشرة، فلا توجد قرينة هنا تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وعليه يجب على المسلم إذا استيقظ من نومه بليل أو بنهار قبل أن يبدأ هياكل أو سيضع يده في إناء ليتوضأ أو يقضي حاجته، اغسل يديك ثلاثا أولا. طب بصل المية في إناء كبير وما فيش مثلا شيء، أنقل الماء من الإناء إلى يدي، أمل الإناء، استدعى رجلا أو امرأة من أهل بيتك تسكب عليك أو تغرف لك هي بكفيها من الإناء على كفيك. أما أننا نخالف لا ندري يا أخوانا. يعني الحديث المشهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده من الحديث العجيبة التي ينبغي لنا التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه توجد ليلة في السنة ينزل فيها وباء وبلاء، ما ترك إناء مكشوفا إلا ونزل فيه. الليلة لا ندري ما هي، وبناء على ذلك دلت الأدلة الشرعية على وجوب تغطية الأواني إذا دخل الليل. طيب الحلة كبير أو الغطا ضايع، خلاص ائتي بشيء بعصا بقشة وضعها عليها ثم سمي الله، ينجيك الله عز وجل من هذا البلاء. ودي أخوانا من النصوص الشرعية اللي باب الغيبيات التي يجب فيها التصديق لما أرسله ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من الحديث وجوب الاستنشاق والاستنثار. قال النووي: فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق. إن الأنف من الوجه في الوضوء أخذا من هذا الحديث مع الآية: فاغسلوا وجوهكم. مشروعية الإطار لمن استنجى بالحجارة. قال المجد في المنطقة، وهو محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث. قال ابن حجر: استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. نعم، وهذا واضح، وتكلمنا عن المسألة دي كلام شيء كثير جدا، وإحنا بنقرأ في كتاب إغاثة اللهفان عندما وسوس الشيطان للكثير في مسألة الطهر. مشروعية غسل اليدين من نوم الليل، وتقدم الخلاف في تخصيص الليل والخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. وجوب الوضوء من النوم، يعني الإنسان كان متوضئا ثم نام، ونام واستغرق، يعني نام حتى نخرج من الخلاف وهو ليس بقاعد أو جالس. فلما نام النوم هذا في حد ذاته ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. وطبعا سيأتينا بإذن الله في نواقض الوضوء بعد قليل إن النوم المقصود به والمجمع عليه أن ينام الإنسان مستغرق على جنبه، أو بمعنى أدق لا يكون على مقعدته إذ هو نام. أما إن كان على جنبه، على ظهره، على بطنه، على خلاف الهيئة من الحرمة وغيرها، طالما أنه نام واستغرق في النوم انتقض وضوءه بمجرد النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. وكاء السهي، ألف لام سين هاء، العينان. السهي اللي هي فتحة الدبر، والوكاء هو ما يربط على فم القربة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدبر بفتحة القربة، وكاؤه ورباطه العينين. فإذا نامت العينان انفك الوكاء، فإذا انفك الوكاء خرج ما في الإيه؟ ما في القربة. هكذا ذكر العلماء. النهي عن إدخالها الإناء قبل غسلها، وهو إما للتحريم أو للكراهة، على الخلاف في وجوب الغسل أو الاستحباب. فالصواب كما ذكرنا أنه للتحريم. الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة، ولكن الحكم للغالب
فيشرع غسلها ولو حفظها بكيس ونحو ذلك. خد بالك كلمة الظاهر تعليل مشروعية غسلها للنظافة، هذا الكلام غير سديد، بل الصواب أن الأمر هنا تعبدي، زي ما قلنا في اللقاء الماضي وأمليت عليه أن العلاقة بين الإحداث والوضوء علاقة تعبدية. لماذا إذا أحدثنا توضأ مسألة تعبدية؟ كذلك إذا نمت فاغسل يديك بنوم أو بليل أو بنهار، طب العلة في النظافة؟ لا، هذا الكلام طيب يبقى في هذه الحالة العلة هنا مسألة تعبدية، ما وقفنا على العلة نلتزم بالنص، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. قوله وإذا استيقظ ظاهره أنه حديث واحد كما في البخاري، فقد جعلهما حديثا واحدا لاتحاد سندهما، ولكنهما في الموطأ وعند مسلم حديثا. الحديث الخامس تفضل. يسأل أخونا عن الحديث وكاء السهل عينان فمن نام فليتوضأ، هذا من جملة الأدلة التي استدل بها أهل العلم على وجوب الوضوء من أي نوم، ولكن رد على هذا الحديث بحياة الصحابة وفعلهم، كان الواحد فيهم ينتظر الصلاة ورؤوسهم تخفق من النوم وهم جلوس، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتقام للصلاة ولا يتوضأ، وهذا متواتر. فالعلماء عللوا إيه؟ قالوا طيب خلاص، يبقى أصبح هنا لكي نعمل الحديثين اللي هو وكاء السهل عين المنام فتوضأ وما ثبت عن الصحابة، قالوا يبقى إذن هذا الوكاء لا ينفك ويصير لا وزن له إذا نامت العينان إلا إذا كان النوم على غير هيئة الجالس، أما إذا كان على هيئة الجالس فمن العزيز أن يخرج شيء من السهي أي من الضبر. وعلى كل المسألة الخلافية، والاحتياط لدين الله عز وجل واجب على كل مسلم. الحديث الخامس يسأل أخونا قام الرجل من نومه ووضع يده في إناء فيه طعام، يجوز؟ ولك أن تقول وضع يده في إناء فيه ماء، أما الجواز وعدمه فلا يجوز مطلقا. ولكن هنا بقى يترتب على ذلك، هل إذا وضع يده في إناء ينجس السائل الذي في الإناء بوضع يده أم لا؟ الجواب لا ينجس، وإن قلنا أن المسألة مسألة تعبدية ولم يرد في تحديدها سبب، يعني قلنا أن المسألة هنا لأجل نجاسة اليد الحكم كان واضح، ولكن المسألة تعبدية، والله عز وجل أعلى وأعلم. تفضل. لا، اشرح لي الصورة أوضح من ذلك. أخونا بيسأل عن سنة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك للصلاة فتوضأ وضوءك للصلاة. الحديث إذا أخذت مضجعك للنوم فتوضأ وضوءك للصلاة. العلماء قالوا طيب بمجرد أن يضع المسلم جنبه على سريره كده أخذ مضجعه للنوم، خبرك في هذه الحالة السنة أن يكون على وضوء. طيب لما أخذ مضجعه انتقض وضوءهم، بأي نوع من أنواع الانتقاض الوضوء لا يلزم أن يأتي ويتوضأ من جديد، معي أخي الفضل، بل وضوءه الأول ولكن إذا أخذ إذا توضأ مثلا، يعني توضأ وهو ذاهب من مكان الوضوء إلى فراشه في الطريق أحدث، لا ارجع ثاني توضأ لأنك ما أخذت مضجعك للنوم. تفضل يا شيخ.
بالنسبة يا شيخنا للتسلية أنا بتوضأ، المياه الوضوء، مثل أنا في الحمام
نعم، يسأل أخونا عن وجوب التسمية في الوضوء، قلنا لها للوجوب ويأثم من يتركها. طب هب أنه في مكان لا يحل له أن يصرح أو يجري على لسانه أو يتلفظ باسم الله عز وجل، ذكر كثير من أهل العلم أنه يجريها على قلبه، والله عز وجل أعلى وأعلم. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية عند مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أيضا هذا الحديث يشتمل على كثير من الآداب التي ينبغي أن نراعيها ونصدع بها أمام الناس، حتى يعلم الجميع أن الشريعة ما جاءت إلا لنسعد بها في الدارين، الدنيا قبل الآخرة. ومن ظن أن الشريعة أهملت جانب من جوانب الحياة، سواء جانب الاقتصاد أو جانب الصحة أو العلاقات الدولية أو نحو ذلك، فهذا لا يصدر إلا من أحد الرجلين: إما جاهل بشريعة الإسلام، وإما حاقد على شريعة الإسلام. لذلك الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، عند تفسير قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، الآيات من سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن، قال الشنقيطي ما حاصله: وهذه الآيات وغيرها تدل على أن الاقتصاد لا يقوم إلا على دعامتين اثنتين. الدوشة اللي الناس فيها اليومين دولت، والشكوى من ارتفاع الأسعار، كل من يشكو، وأقولها لك وأنا من جملة الناس، كل من يشكو عنده قصور في النظر، نظره محدود، ما نظر إلا تحت قدمي. قال الشنقيطي: والاقتصاد له دعامتان اثنتان، الأولى حسن النظر في جلب المال وتنميته، دي الدعامة الأولى، أجيب الفلوس منين ونميها إزاي. طب الثاني حسن النظر في إنفاق المال، الدعامتين عندك مظبوطين، ثق تماما اقتصادك سيعلو ويكون رائجا. طيب إحدى الدعامتين قمت بها خير قيام والثانية اختلت، ما صنعت شيء. أنا أريد من كل رجل منكم وأنا معكم أن نتأمل لأحوال المجتمع في النفقة في معصية الله، مش هنتكلم عن المكروه ولا على التحسينيات، لا ده أنا هتكلم بس على النفقة التي تنفق في معصية الله عز وجل. وسبق وأن أمليت عليكم تقرير من منظمة الصحة العالمية إن مصر تحتل الدولة السابعة على مستوى العالم في استهلاك التبغ والدخان، وتنفق سنويا على السجاير 40 مليار جنيه. ده من كلامه 40 مليار جنيه. شوف بقى أنت النفق على معاصي الله، مر على المقاهي، مر على الأفراح، مر على المآتم، فإذا نظرت وتأملت وبعد كده فكرت تشكو من غلو الأسعار، لا كده تحتاج من البداية تاني تبدأ تتعلم من جديد. الله عز وجل له سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير، خالف العباد السنة تجرى عليهم شاءوا أم أبوا، استقام العباد على المنهج القويم الله سبحانه وتعالى غني عن عذابهم. المعنى دي لابد أن تنشر ويعلمها الناس، خاصة سفهاء البشرية من الخوارج وغيرهم الذين أرادوا أن يؤلبوا الناس على ولاة الأمور بحدة رفع الأسعار. هل التزمت في بيتك؟ هل يعني نظرت إلى نفقتك، إلى معاصيك، وخاصة في الأفراح ونحوها نعيب زماننا والعيب فينا وليس لزماننا عيب سوانا. تفضل يا ولدي. العقوبة القدرية، نعم، يسأل أخونا عن العقوبة القدرية تشمل، نعم تشمل الطائع والعاصي. قال الله عز وجل في التنزيل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الجميع. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق على صحته من حديث أمهات المؤمنين زينب وغيرها، قال صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. بدليل البلد أي مصر بفضل الله فيها من الصالحين كثير، ومع ذلك الأسعار عليهم زي العصاة، ما فيش فرق. فالعقوبة القدرية تعم، أما العقوبة الشرعية ما ينبغي أن تعم. وبناء على ذلك، خد بالك بقى، وبناء على ذلك، طيب، واجب على الطائع إذا وجد العاصي ينشر معصيته ويخالف المنهج لازم يكون لنا موقف معاه. لما؟ من شؤم معصيته سيصيبني الأذى. أنا مثلا مستقيم على الشرع، وجدت جنبي مبتدع أو عاصي أو مسرف على نفسه، تمهم من شؤم معصيته ستنزل العقوبة القدرية علي وعلي، يبقى لازم الكل يتحرك ولي موقف إيجابي مع كل من عصى الله عز وجل. تفضل يا أخي. يسأل أخونا عما يروجه أهل الضلال من أن بلاد الكفر يعيشون في رغد من العيش وقاموا بالثورات وأتت بجوانب إيجابية. الذي قال هذا الكلام اعلم أخي وأبلغه إن تعرفه، قل له: أنت جاهل ما تعرف واقع أوروبا. وهذا يجعلنا نتطرق إلى مسألة، وهي: ما ضابط السعادة؟ لازم نعرفها كويس. مش احنا بنقول لازم نعيش في سعادة؟ ضابط السعادة ايه؟ الجواب الشائع المعروف: ان تتفق الامكانيات مع الرغبات. يعني انا عاوز عربية الاقي الفلوس موجود، عاوز اكل كباب الاقي القرش موجود، عاوز البس جلابية كويسة الاقي الفلوس موجود. تطابق الرغبات مع الايه؟ مع الامكانيات. ده تعريفهم، ده التعريف المشهور جدا. وباتفاق عقلائهم هذا ليس بسعادة قط. الدليل بقى الواقع، ما يعيش فيه بعض الناس من بلاد الغرب والحياة المادية في منتهى الرقي، ومع ذلك في تعاسة وفي اضطراب وفي خوف وقلق لا يعلمه إلا الله. يبقى ده وعشان كده قال الله عز وجل في التنزيل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. كان ده كلام باطل. بل السعادة الحق في الدنيا أن يكون الإنسان مطمئنا في الداخل. بدليل إحنا كده كبشر ممكن تجد واحد فينا في غاية الفقر، بل هو الفقر، ومع ذلك ما تجد الابتسامة تفارق وجهه أبدا، وراض في غاية الرضا والتسليم لما هو عليه. أذن شاء الله. أقول إخواني أن السعادة الحقيقية أن يمتثل الإنسان لما أراد منه خالقه شرعا، فإذا امتثل سيشعر بالسعادة الحق، وإلا المتتبع لأحوال المجتمعات الغير مسلمة يجد فيها من القلق والاضطراب والحيرة ما يجعلك في غاية الحيرة والشك في حياته من ناحية انتهاك الأعراض، من ناحية عدم الرضا في معيشتهم. ولكن الإشكالية عندهم إيه؟ أنهم منهمكون في الحياة المادية وسرعة الحياة، فقل أن يظهر عندهم قلق ويشعر به الإنسان. منهمك في العمل للنهار، مجرد أن يترك العمل يحتاج البدن إلى راحة، إذا استراح شيئا في غير العمل يبدأ يشعر بالاضطراب والقلق الذي يعيش فيه. هذا أمر. الأمر الثاني، نحن معشر المسلمين، الله عز وجل أمرنا بشريعة شملت كل مناحي الحياة غضة طرية لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن هذه الشريعة نصوص أوجبت علينا الالتزام بأمور معينة، وليس لنا أن نأتي بما جربه غيرنا نجريه علينا مع مخالفته لشرع ربنا، لا، هذا لا يجوز أبدا. يعني عندهم مثلا كما يزعمون الديمقراطية ماشية كويس، طب احنا عندنا هذا الأمر يخالف الشريعة جملة وتفصيلا. عندهم مثلا الرئيس لازم يتغير كل كم سنة، عندنا في الشرع الكلام ده باطل. يعني المادة في الدستور الحالي ان رئيس الجمهورية 4 سنوات تجدد لأربع سنوات أخرى ثم لابد أن يترك المنصب، الكلام ده يخالف الشرع جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. ولي الأمر على المسلمين لا يترك الحكم ولا ينعزل إلا إذا عجز عن القيام بالمهام المنوطة إليه، أو أصيب بمرض مزمن أو عاهة تحيل بينه وبين القيام بمهمته. أما كل 4 سنوات كل 5 سنوات نعمل استفتاء نعمل مش عارف إيه، كل ده كان باطل ليس من دين الله عز وجل. فهل يا ترى ما يجرى عندهم يصلح أن يجرى عندنا؟ كلام ده كلام باطل يا أخوان، ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. وهذا الذي حدث في عهد أبي بكر الصديق، متى ترك الصديق الخلافة؟ لما مات، مظبوط. في عهد عمر بن الخطاب متى تركها؟ لما طعن. في عهد عثمان لما قتله البغاة. في عهد علي لما قتله ابن ملج. في عهد معاوية لما مات. وهكذا، ده يا أخوان هو حكم الله في مسألة الولاية والإمارة. رجائي الله يبارك فيكم، وده يعني أنشدكم بالله، دايما عود نفسك لا تصغي بأذنيك لما ينشر من شبهات على الناس. احنا عندنا عقيدة، عقيدة حق، طالما عندك عقيدة أي شيء يقترب من أذنيك على خلاف المعتقد اعلم أنه باطل. دي مسائل منتهية. يعني احنا عندنا من عقيدتنا أن الاختلاط محرم بين الرجال والنساء الأجانب، وأن الخلوة محرم، وأن العمل لابد أن يكون هناك انفصال حتما ولا بد. طب مثلا تجربة الاختلاط في بعض الدول أتت بثمار إيجابية بالورقة والقلم، الكلام ده إن نظرنا إليه لننظر فيه ونبحثه خطأ منك أنت، عوار في عقيدتك. وما عقيدتك راحت فين؟ زي بالضبط كده عندنا عقيدة أن موعد الساعة الكبرى لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. أتتنا واحد براهين وكتب ده بعد مثلا في سنة 2020، كون ان انت اشتري الكتاب وتقرا ما فيه خدش في عقيدتك. يبقى رجاء الله يبارك فيكم، رجائي انت بتتكلم مع اي اخ في اي قضيه بدا يثير عليك شبهات او يلقى عليكم، قول له حسبك، ديني واضح عندي، واخد بالك؟ كما قال جاء رجل الامام مالك قال قف يا امام اكلمك، الامام قال له من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. التنقل، أكثر التنقل. لا أنا ديني واضح، ما عشان كده بقول لكم يا أخواننا دايما الله يبارك فيكم، أحكموا أمركم في شأن العقيدة والمنهج، عدا ذلك الأمر فيه واسع. أما أنك متأرجح في مسألة عقدية، متأرجح في منهج، لا تأخذ عليك كده، هتتعب ولن تستقر على أمر، بل سرعان ما تتقلب. الله عز وجل هو المسؤول والمأمول. أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.